وهو موعد اللقاء الأسبوعي في كل خميس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميع النعمة وأن ينفع بهذه اللقاءات وغيرها، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. درسنا في هذا اليوم هو أول سورة النازعات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها، ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي مستقلة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السورة الأخرى، وما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها إنما هو على رأي بعض العلماء، ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة، ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان صلاته صحيحة، إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة، وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، فلذلك لم تكن موجودة. وأما تعليل بعض العلماء بأنها أي سورة البراءة نزلت بالسيف فإنه تعليل عليل لا صح، لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها، فقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة، والناشطات نشطا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق كالأنشوطة. وأظنكم تعرفون الأنشوطة، الربط الذي يسمونه عندنا التكة وما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق، وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح للخروج تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله وما أشبه هذا من الكلام. فتنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها بشدة، ينزعوها نزعا. تكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها، أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى رضوان الله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان، فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها، فيفرح كما يفرح أحدنا إذا قيل له: أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن النازعات غرقا هي من؟ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها بشدة. والناشطات نشطا، الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة، تسبق إلى أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا أيضا وصف الملائكة. نعم، فالسابحات سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح بأمر الله، أي تسع فيه كما يسع السابح في الماء. وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار: كل في فلك يسبحون. فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مدت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن، سليمان بالشام بلحظة. فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به، فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر، جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل، إسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، بالمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. رضوان موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأمال. خلوا الباب مفتوح، يعني افتح الباب عشان كل يدبر ما أمره الله عز وجل به، فالمدبرات أمرا. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى للملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير: اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم، ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة واتبعتها الراجفة انقسم الناس إلى قسمين: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهذه قلوب الكفار. واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تحتق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذلهم. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه جواد كريم. نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها، قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القولي والفعلي، فكان الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان. حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا أعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين: أحدهما في الأحزاب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة، لأن الوقت اليوم كان قليلا فنقتصر على هذا.
نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. في كلامنا هذا أو في مبدأ لقائنا هذا نتكلم عن بقية الآيات في سورة النازعات عند قوله تعالى مخاطبا موسى صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، وهذا هو الرسالة. وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل أعني فرعون. وفي سورة طه قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ولا منافاة بين الآيتين. وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا، ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون، فأرسل هارون مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى أي زاد. ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد. فهنا يقول عز وجل إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. اجلس يا أخي، اجلس، تعال هنا. فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد. ومنه قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله. فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم، ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا خوف مبني على ذعر مبني على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا من آية الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة العصيان. فأراه الآية الكبرى. وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص، لكنه بياض جعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر حقيقة، من أجل أن يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمه الذي خلق بلا عيون يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآيات الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال: فكذب فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. كذب الخبر وعصى الأمر، يعني قال لموسى: إنك لست رسولا، بل قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وعصى الأمر. فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقد لشرعه، ثم أدبر يسعى. أدبر أي تولى مدبرا، يسعى حثيثا، فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله: أنا ربكم الأعلى. وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه: فيما قال لهم، لأنه قال لهم أقوالا كثيرة: هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر، ملك مصر، بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم عليه. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر نكال الآخرة والأولى، يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان، فصار أهون على الله تعالى من كل هين. يقول عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له، عبرة لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل. فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة. والعبر في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد منكم انتدب ليجمع القصة من آيات من الآيات في كل سورة، ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا. فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم. ها؟ نعم لك 15 يوم
بعد 15
في الأرض إن شاء الله. الإجازة على كل حال، وجدنا أحد قبلك فهو أحد وإلا فهو لك. طيب الليات الأول فهو السابع. أي يعني يأتي بقصة كلها في كل الآيات، لأن السور في بعضها شيء وليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسرده، يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية، هذه ما أريدها لأن هذه يمكن تطول، لكن العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون، كيف قال له مقولة له قول لين مع أنه مستكبر خبيث، وكيف كانت النتيجة، وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب موسى بفعل الله عز وجل. يعني يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام فقهية، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان، يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. على كل حال ذكر كلام العلماء طيب، لأن كلام العلماء يستعانوا به على فهم المعنى والقضية المصلحة. ونقف على قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، وأظن تكلمنا عليها لكن لا مانع، على كل حال طيب. نعم التكرار لا بأس به إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لله ونافعة لنا جميعا.
مقرر في كل يوم خميس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. نبتدي هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد بدأنا من سورة النبأ إلى آخر القرآن، ونحن الآن على قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخره. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء، الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها، فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء. بناها أي بناها الله عز وجل، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الذاريات أنه بناها بقوة، فقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. رفع سمكها فسواه، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمد كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. فالسماء كذلك سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه أي أظلمه. فالليل مظلم، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض دحاها، وبين هذا الدح بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء، لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق، متاعا لكم ولأنعام أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى، كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. أصير الصفين. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا نلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا نساه. في يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فحينئذ يتذكر ما سعى، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أظهرت، تجيء تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان حمار الطغيان، وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل: ما هو الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم.